السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. أخواني وأخواتي، كالعادة الأسئلة كثيرة جدا، وسأجيب بما يسمح به وقت البرنامج، مستعينا بالله تعالى، متوكلا عليه، سائلا الله عز وجل التوفيق والتسديد. أبدأ الأسئلة بسؤال الأخ علي من علي الحربي من السعودية. علي يقول: يعني أنا طلبت من أحد التطبيقات حقيبة من شركة، وتواصل معي مندوب التوصيل وأعطيته العنوان وقال أسلمها غدا قبل الظهر. قلت لا، أنا أكون الساعة 3 في المنزل في اليوم الثاني. وضع الحقيبة من قبل الساعة 1 ظهرا عند الباب الخارجي للمبنى، وهي عرضة للشمس والدواب الضالة أكرمكم الله، وطلب تحويل المبلغ لأن الدفع عند الاستلام. من جهتي تواصلت معه وطلبت من أخذ الحقيبة، وأوضحت له أني لن أحول المبلغ. طبعا هو تضايق من تصرفي، هل تصرفي صحيح؟ علي الحربي من السعودية، بارك الله فيك ورضي عنك. أخوي الفاضل، هذا عقد بينك وبين هذا التطبيق على أن يقوم بتوصيل حقيبة إلى منزلك، وتقوم أنت بدفع المبلغ، واشترطت عليه أن يسلمها لك على الساعة 3. هو سيسلمها لك، لكن التوقيت اختلفت أنت وإياه، فقلت له على الساعة 3، هو أتى بها الساعة 1 أو قبل 1 ووضعها عند الباب. أن تقول بأنك أنت يعني غضبت من هذا التصرف وقلت له تعال خذ حقيبتك ولن أحول لك شيء. أخي الفاضل علي، هذه خلاصة القضية التي عندك. عموما أخي الفاضل، ما دام أن الحقيبة بقيت سليمة على ما هي عليه، فالأصل أنك تدفع له المبلغ، وتصرفك في الواقع لم يكن صحيحا. كان الواجب عليك أنك يعني تبرئ ذمتك وتسلمه المبلغ، لأن هذا سيشق عليه، ومع ذلك هو أخطأ. وهذا الخطأ لو أنك استفسرت منه واستفصلت فقد يكون لديه عذر، إما أن يكون نسي الموعد، وإما أن يكون تكون الشركة أجبرته على ذلك لأن عنده توصيلات أخرى، وإما أن يكون له عذر آخر هو سيبديه لك. ما دام أن الحقيبة سليمة ولله الحمد، ما تأثرت لا بالشمس ولا تعرضت لسرقة ولا مثل ما ذكرت حيوانات ضالة، فالحمد لله أنت استلمت حقيبة، يجب عليك أن تدفع المبلغ إليه، وممكن تبلغ الشركة أو المنصة هذه بالتقصير الذي حصل، وهو من قبل العامل الذي أوصل السلعة، وبهذا يعني تبرأ ذمتك. أما أنك تقول لا خلاص تعال خذ الحقيبة ولا لك شيء عندي، طبعا هذا سيكلفه أشياء كثيرة، مادية ونفسية وبدنية وأشياء كثيرة جدا أنت ما ترضاها، بارك الله فيك. ولذلك أنا لا أقول لك يعني سامحني أنك تكون ساذج بحيث أنه يمرر عليك كما يمرر على غيرك، لا، كن ذكي وقل له أنا سأقبل هذه الحقيبة لكن أنا عندي شكوى، وممكن يعوضونك، ممكن يعوضونك، بارك الله فيك، لأن أغلب المنصات والشركات تحرص على سمعتها. لكن إنك تقول تعال شيل، وهو الخطأ بسيط يعني في الوقت، وما تأثرت الشنطة، الحقيبة اللي ذكرت بأنه ما تأثرت حسب ما فهمت من سؤال، بارك الله فيك، صلى الله تعالى يحفظك ويجعلك ممن لا تحمل شيء من مظالم أحد يوم القيامة، بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا تقول: توفي أخي قبل 40 يوم وعمره 21 سنة، هل تكون له لله حجة في الحساب بأنه صغير في السن، وهو كان يعني غير مواظب على الصلوات، ويقطع من فترة أخرى ويستمع للمعازف وأريد أن أعتمر له، هل يصله الثواب ويخفف عنه العذاب، والصدقة عنه هل يصله الأجر، إلى آخر ما ذكرت. أختي أم محمد من ليبيا، بارك الله فيك وأحسن الله عزاك وعظم الله أجرك في أخيك، صلى الله تعالى يجعله في جنات النعيم. حقيقة هذا السؤال يعني يجعلني أوجه رسالة لأبنائي الشباب ولبناتي الفتيات اللي في عمر الزهور، لا تغتروا بالدنيا، لا تعتقدوا بأن الإنسان اللي في قمة شبابه وزهرة شبابه أنه سيخلد ويبقى دهر طويل. شوف هذه الأخت أم محمد عندها أخ عمره 21 سنة كان مقصر في الصلاة، يصلي ويترك، كان يستمع إلى المعازف، كان عنده كذا، فجاءه الموت. الموت يا أبنائي يا بناتي حق كتبه الله عز وجل على كل مخلوق، ومما يجعل الإنسان حقيقة يعني يحذر أن الموت ما نعرف متى يأتي، ولذلك الموت لا يطرق الباب. ملك الموت الآن ما يطرق الباب ولا يبعث رسالة يقول أنا جايك بكرة ولا بعد بكرة استعد، ها؟ الموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لهذا بارك الله فيكم، يعني شوفوا الأخت محمد كيف هي متأثرة على أخيها اللي كان مفرط. أنا أجزم يقينا بأن هذا الشاب كان يعني يعتقد بأنه سيعيش 80-90-100 سنة، يؤمل، ها؟ أؤمل أن أحيا وفي كل مرة تمر بي الموتى تهز نعوشها، وهل أنا إلا مثلهم غير أن لي بقايا ليال في الزمان أعيشها. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. لذلك بارك الله فيكم، انتبهوا لأعمالكم، انتبهوا لأنفسكم، عودوا إلى ربكم، عودوا إلى خالقكم، تلذذوا بالإيمان. والله ما في أجمل من الإيمان وطاعة الرحمن والعمل الصالح، هذا اللي حقيقة يشعر الإنسان بقيمته في هذه الحياة الدنيا، يشعر بأن فعلا عرف دوره في مسرح هذه الحياة، عرف دوره ولماذا خلق الله عز وجل وما المطلوب منه. أما أن يعيش الشاب في له وفي يعني تفريط وتهتك، يفجأك الموت بأي وجه تلقى الله سبحانه وتعالى، بأي وجه تلقى الله، وتترك الحسرة على والديك وأهلك مثل هذه الأخت محمد الآن حزينة مسكينة وقلقة على أخيها. ومحمد يا أختي الفاضلة تقولين صغير، وين صغير؟ 21 سنة، 21 سنة، الشاب يبلغ من حيث السن بسن 15، ومن حيث العلامات الأخرى كالشعر الخشن حول القبل بأقل من ذلك، ممكن 12 سنة 11 سنة 13 سنة. أخوك هذا رحمة الله عليه جرى عليه قلم السيئات، مكتوب عليه منذ ساعة البلوغ، سيسأله الله عز وجل. لكن إذا كان يعني عنده تفريط يصلي لكن يفرط أحيانا، استغفري له، ترحمي عليه، ممكن تعتمرين عنه، ممكن تحجين عنه، بارك الله فيك، تكثرين من الدعاء له. أهم شيء الدعاء، الدعاء هذا عظيم، ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكان يصلي لكن يفرط أحيانا يترك، ادعي له. وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع، بارك الله فيك يا أم محمد. شهد من سوريا تقول أنا مخطوبة لشاب مع وكنا عقد في المحكمة عند الشيخ وصار خلاف وطلقني طلقة واحدة، والآن يريد يراجعني، كيف يراجعني الآن؟ هل يكفي يقول راجعتك أم عقد جديد؟ شهد من سوريا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى يختار لك الأصلح والأمثل والأحسن. أختي الفاضلة، بالنسبة للزوج إذا عقد، بالنسبة للرجل إذا عقد على امرأة عقد النكاح فإن أصبحت زوجته بهذا العقد، فإذا لم يدخل بها، مثل حالتك أنت في المحكمة الآن، انتهيت من عقد النكاح وجاء إبليس ودخل بينكم وخربها الزواج، ها، وقال أنت طالق، بهذه الصورة ما تحلي إلا بعقد جديد. يعني الآن أي رجل طلق امرأته قبل الدخول بانت منه بينونة صغرى. ما معنى البينونة الصغرى؟ ما تحلي له إلا بعقد جديد، ولك نصف المهر، لك نصف المهر وليس عليك العدة. يعني لو قدر الله أنت في المحكمة الصباح عقد عليك ثم طلقك، ها، ثم جاء العصر قال أنا أريد أراجعك، وأنت جاك خاطب آخر، يجوز لك أن تقبلي بالخاطب الآخر. لماذا؟ لأن المطلقة قبل الدخول ليس عليها العدة ولها نصف المهر. فعموما بارك الله فيك، قولي له يرجع للمحكمة من جديد وتعقدون عقد جديد وتفرضين عليه مهر، خلاص أنت أخذت نصف المهر، الآن ممكن تفرضين عليه مهر جديد، أو تتفقان على أن يعني ما بالنسبة للنصف اللي أخذته يكفي، أو يعطيك شيء مثلا آخر تكتفين به. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى يبعد عنكم شر الشيطان وتوهين الشيطان. رنا من عجمان بارك الله فيها تسأل تقول يعني هل يجوز شراء المنتجات المقلدة أو المقلدة للماركات العالمية مع طباعة الاسم وكل شيء؟ رنا من عجمان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأشياء هذه الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، من حيث الأصل الشراء البيوعات والتجارات والشراء كل الأصل فيه الحل والجواز والإباحة إلا ما نص الدليل على حرمته، هذه القاعدة العامة. المسألة الثانية ما يتعلق بالماركات المقلدة أو الأشياء المقلدة للماركات، إذا كانت والله الدولة تسمح بهذا أو هناك تصريح وترخيص من الجهات ذات العلاقة كالوزارات أو يعني الجهات الرقابية وقالوا ما في بأس وهي تشرف عليها وتطلع عليها ما فيها شيء. أما إذا كان لا ما في إذن بذلك، وبالنسبة للشركات اللي عندها الماركات هذه تحتفظ بحق المطالبة بكل من يقوم بتقليد منتجاتها، فهذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذه حقوق يعني لهذه الشركات هي مشهورة ومعروفة وتصنع صناعة يعني دقيقة جدا بمواد يعني نظيفة وبمواد أصلية مثلا، وتمنع من هذا ولا تسمح، هذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان، المسلمون على شروطهم، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع بالنسبة للي يعني يشترون الأشياء المقلدة على يعني على شكل الماركات العالمية، ما الغرض يا رنا؟ ايش السبب؟ ها انا اسالك ما هو السبب؟ السبب والله جودتها والحمد لله ماذون فيها ومرخص لها وفيها جوده وفيها كذا، الا ان السعر اقل بكثير ما فيها شيء. اما قضيه التفاخر ها فهذا من جنس المتشبع بما لم يعطى والعياذ بالله. يعني امراه فقيره او متوسطه الحال تشتري شنطه مثلا سعرها 100,000 دولار مثلا ها، وتجي للمجالس وتحملها علشان يشوفونها يقولون ها ما شاء الله فلانة تشتري الماركات، هذا والعياذ بالله من الأمور التي تدخل تحت هذا الأمر، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل واشرب والبس من غير إسراف ولا مخيلة، هذا والعياذ بالله من المخيلة. يعني إنسان الآن تتفاخر عند النساء، ويمكن والله أعلم أن أفسدت كثير من النساء الطيبات البسيطات، يعني تروح الزوجة تقول فلانة شارية ماركة وأنت ما تشتري لي وكذا، والمسكين يمكن يروح يشتري ماركة بمبالغ عالية ويكون الإثم عليك، يعني إذا كان تسببت في مشكلة. المقصود بارك الله فيك بأن هذا ما يليق. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم عائل مستكبر، عائل يعني فقير مستكبر. طبعا ذكر العلماء مجموعة صور للعائل المستكبر، وفيما يظهر والله أعلم أن هذا منهم، يعني إنسان فقير ها أو امرأة فقيرة تروح تشتري ماركة وتتفاخر بها بين النساء وهي فقيرة أصلا ما تلقى اللي تأكله مثل ما يقولون، أو تلقى الشيء البسيط يعني وتروح تشتري ماركة مقلدة على أساس تتفاخر بين النساء تقول شوفوني أنا عندي كذا وكذا. أسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا. عموما بنت رنا بارك الله فيك، بالنسبة للأصل الحل والجواز، أما التحريم أو عدم الجواز طارئ بمثل ما ذكرت وفصلت قبل قليل بارك الله فيك. نزار التويتي من اليمن يقول أنا أعيش في اليمن، مشكلتي أن الله يحبني ويعطيني نعم كثيرة ولكن أنا لا أصلي، وسبب ذلك أني لا أصلي لأن الوضوء يزعجني، ماذا أفعل؟ نزار التويتي يظهر والله أعلم بأنه شاب صغير في العمر كما ظهر لي، وأظن ذكر عمره، يقول بأن الله تعالى يحبه. أنت الآن يا نزار استدللت على محبة الله لك بعطاياه، أنت الآن استدللت على محبة الله لك بعطاياه لك نعم كثيرة، فكيف تعصي الله؟ كيف لا تصلي؟ كيف لا تصلي وأنت تقول بأن الله تعالى يحبني ويعطيني نعم كثيرة لكني لا أصلي، والسبب أني ما أنزعج من الوضوء؟ سبحان الله العظيم. يعني أما تخشى يا نزار أن يسلب الله منك هذه النعم؟ عموما عطايا الله عز وجل بالمناسبة ليست دليل على رضاه سبحانه وتعالى، بدليل أن الله تعالى يعطي المشركين ويعطي الفجار والمجرمين، يرزقهم الرزق الكثير والعظيم. فانتبه، لا تعتقد تقول والله الله عز وجل ينعم علي بنعم كثيرة لأنه يحبني وأنت تعصيه. هذه معادلة خاطئة يا نزار، بارك الله فيك. واضح بأنك شاب صغير، أسأل الله تعالى أن يحميك وأن يعيدك من نزغات الشيطان وأن يعيدك من شر شياطين الإنس والجان. ارجع إلى ربك يا نزار وتب إليه سبحانه وتعالى، والتزم الصلاة، والوضوء طهارة، الوضوء نقاء، الوضوء نعمة من نعم الله عز وجل، يكفر الله عز وجل الخطايا والذنوب التي تقترفها الجوارح إذا أنت فعلا توضأت وضوءا صحيحا. والصلاة هذه من أعظم نعم الله عز وجل. كيف الآن خير الله إليك نازل وشرك إليه صاعد، تترك الصلاة وتعصي ربك سبحانه وتعالى؟ فيجب عليك من الآن، من اللحظة، أن تتوب إلى الله وأن تندم على فعلك وأن تلتزم الصلوات الخمس في بيت الله عز وجل في المساجد، وتعتني بالوضوء. الوضوء يعني ما في أحد إلا يحب الوضوء، إلا عند شخص عنده مشكلة مرضية جلدية. أنت سلمك الله عز وجل، بارك الله فيك يا نزار. أبو محمد من اليمن يقول: يا شيخ، إذا قام شخص بأخذ مال من آخر بطريق غير مشروع كالسرقة أو الغصب، وكان هذا المال بعملة محلية، ثم انهارت قيمة هذه العملة بعد مدة طويلة، فهل يجب عليه أن يرد نفس المبلغ العددي من العملة أم يرد قيمته الحقيقية وقت أخذ المال؟ أبو محمد من اليمن، بارك الله فيك. بالنسبة لمسألة رد الحقوق إلى الآخرين، سواء كانت ديون أو يعني غصوب، يعني غصب الإنسان أو مال مسروق، الأصل في قول جماهير أهل العلم أنه يرد المثل. أنت غصبت وسرقت 1000 ريال يمني قبل 20 سنة، ترد 1000 ريال يمني الآن مثلا. أنا أضرب لك مثال ولا تستعجل، أنا جالس أرتب لك المسألة، واضح؟ هذا من حيث الأصل. العلماء طبعا بحثوا هذه المسألة، يعني من حيث الضرر الواقع على المسروق منه أو الذي غصبت المال منه مثلا، سيقع عليه ضرر. فلذلك لهم كلام وبحث طويل في هذه المسألة، فقالوا هذه المسألة إذا كان العملة فعلا انهارت بحيث ليس لها قيمة الآن، فإنه يرجع إلى قيمتها السابق، يقيمها بالقيمة السابقة. أما إذا كان لا موجودة ومتداول، يعني معمول بها وهي متداولة، فإذا كانت الخسارة أكثر من الثلث، يعني إذا كانت الثلث فأقل يعطي المثل، أما إذا كانت أكثر من الثلث مثل ثلثين أو أكثر فإنه يعوض الفرق. في جانب وهو جانب القضائي، فإذا مثلا القاضي الشرعي حكم 1000 اللي أخذتها قبل 20 سنة تعطيها الآن، ثم يقوم بتغريمك مبلغا ماليا يعوض خسارة هذا الشخص، تلتزم هذا، لأن هذا حكم القاضي، وحكم القاضي ملزم، لأن القاضي مجبر وهو يرى مثلا رأي معين من باب التعزير مثلا، فتلتزم أمر القاضي. عموما اللي يظهر أنت لست يعني عندك، لا ما عندك استعداد أنك تذهب إلى المحكمة، تعطي هذا الشخص المثل، وإذا كان والله النقص كبير تعوضه ما نقص عما زاد عن الثلث، واضح؟ بارك الله فيك. وليد من فرنسا، بارك الله فيه، يسأل يقول: ما حكم مصافحة المصلي الذي على يميني والذي على يساري بعد الصلاة بمدة تكفي للذكر؟ فقد حصل لي موقف مع أحد المصلين رفض مصافحتي ولم يرد السلام بحجة أنه مشغول بالذكر. وليد من فرنسا، بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لمصافحة المصلين على ثلاثة أقسام. القسم الأول المصافحة قبل الصلاة، فيجوز إذا دخل الإنسان المسجد ووجد شخصا في المسجد جالسا أو قائما مثلا ولم يكن في الصلاة، يجوز له أن يصافحه، لأن هذا من جملة المصافحة المشروعة المسنونة إذا التقى المسلمان. هذه يعني تدخل تحت هذه القاعدة، إذا التقى المسلمان، والالتقاء كما أنه يكون في الشارع يكون في المسجد. فأنت دخلت المسجد وجدت شخص قائم في غير الصلاة، جاز لك أن تسلم عليه وأن تصافحه، أن تضع يمينك في يمينه. وجدت شخصا جالسا على الكرسي دخلت المسجد، يجوز لك أن تصافحه بعدما تسلم عليه بالكلام. واضح؟ هذا من حيث الأصل، لأن داخل في عموم الدعوة إلى السلام والمصافحة، وفيها أجر عظيم. ثانيا المصافحة بعد الصلاة بوقت، مثل ما ذكرت أن تقريبا يكفي يعني الفصل طويل، بحيث أن الإنسان بعد ما انتهى من الصلاة وجلس يذكر الله عز وجل، ثم انتبه فوجد ذكر الله، أتى بالأذكار والتسبيحات وقراءة السور والآيات، ثم بعدما انتهى وقبل أن يقوم رأى شخصا له وقت عنه مثلا ما رأى، أو قريب عهد به وحب أن يتحدث معه، له أن يصافحه. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة هي التي تكلم عليها العلماء، وهي قضية المواظبة على المصافحة بعد كل سلام، بمعنى أن الشخص الآن يجعل من سنن الصلاة البعدية المصافحة عن اليمين المصافحة عن الشمال. هذه ما ثبت فيها شيء، فالتزام الإنسان لها واعتياده عليها يحتاج إلى دليل. واضح؟ فالآن سلم الإمام، سلمتم أنتم، يقوم بعض الناس فيسلم على اليمين ويسلم على اليسار، أين الدليل؟ ما في دليل. يعني قصدي إيش؟ يلتزم هذا ويعتاده، بحيث أنه يستنكر إذا أحد لم يصافحه. ها؟ فهذه تقريبا الأقسام الثلاثة اللي تتعلق مسألة المصافحة قبل الصلاة وبعد الصلاة. فلذلك أخي الفاضل، إذا أنت قلت والله أنا لا جلس أذكر، يعني أتينا بأذكار ما بعد السلام كلها وجلسنا ثم صافحت أحد المصلين ورفض، لا، هو يظهر بأنه فهم خطأ. واضح؟ بلغوا هذا التقسيم، بارك الله فيك، وصلى الله تعالى يحفظ الجميع. بسمة من فرنسا بارك الله فيها تقول: أنا أرملة ولدي ابن عمره 8 سنوات، أعمل في إدارة مع زميلة لي، أستقبل النساء والرجال، لا أرتدي الحجاب لفترة طويلة، أريد أن أرتديه لدرجة أني لا أفكر إلا في هذا، ولكن أعتقد بأنه سيسبب لي مشاكل في عملي وربما أجبر على تركه، إلى آخر ما ذكرت. تقول يعني عملي جيد ولا معيل لي إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يرزقني ربي بعد بالزوج الصالح، إلى آخر ما ذكرت. أختي بسمة من فرنسا بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يحقق ما تصبين إليه وتهدفين إليه من الحجاب الصلاة والسلام، وأبشري بخير ما دام أنك فعلا عندك الرغبة الصادقة، والله تعالى مطلع على قلبك وعلى نيتك. صدقيني سيأتي الوقت القريب اللي تتحجبين فيه، لأنك أنت في طاعة الآن، هذه كلها في طاعة، ما دام عندك الرغبة مقتنعة ولله الحمد بأن هذا أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام، صدقيني بأنه سيأتي الوقت اللي تنعمين فيه بالحجاب بإذن الله تعالى. عموما أخت الفاضلة، يعني أنت الآن في عمل، والآن لو قد يعني قدر وطلعت من العمل ممكن أنه يعني تدخلين في يعني ضائقة شديدة، ويعني ممكن تتسبب لك في مشاكل، ابقي في العمل قدر المستطاع، تحاولين أن تستري ما تستطيعين ستره مع السعي والبحث عن عمل آخر. وأنا أنصحك بأن تعرضي الأمر على الشركة، يمكن الشركة تفرح بك، قد يكون هناك منع للحجاب في أماكن معينة، لكن ممكن الشركة تحترم يعني اختيارك وتقدر حقيقة تمسكك بدينك، وتقول لك أنت تحجبي مثلا، خاصة إذا كنت نشيطة في العمل، تقولين جربت ولكن هم منعوا أصدروا كذا، انتظري قليلا حاولي قدر المستطاع أن تستري الذي تستطيعين مع السعي والبحث عن عمل آخر. صدقيني بأنك ستوفقين وستجدين يعني التيسير بإذن الله، لأنك في عبادة وطاعة. بارك الله فيك. أمة الله من ليبيا تقول: يا شيخ، أريد أن أسأل عن الصلاة التي يجب علي أن أصليها بعد الغسل من انتهاء بعد انتهاء فترة الحيض والغسل، يعني تقول: غالبا ما أترك يوم دون أن أصلي فيه للتأكد من أنها انتهت، هل يجب علي قضاء صلاة هذا اليوم؟ أمة الله من ليبيا، بارك الله فيك ورضي عنك. أختي الفاضلة، بالنسبة لما سألت عنه فيما يتعلق بمسألة الصلوات، أنا أفترض الآن مثلا أنت انقطعت عنك الدورة بعد صلاة الفجر، يعني كانت موجودة انقطعت في الساعة 10 صباحا، ثم أنك انتظرتي، تقولين أخشى أنه لأن ما أنك ما شفت الطهر، قد تظهرين بالجفاف، فمر عليك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بعد العشاء تأكدت بأنه ما نزل شيء وأنك طهرتي، تغتسلين وتقضين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتصلين العشاء في وقت، واضح هذا هو. طيب أنت الآن أفترض أمر آخر، بعد صلاة الظهر طهرتي وأنت تعرفين بأن هذا طهرك، قص البيضاء أو كذا أو العادة اللي جرت بأنك تطهرين، تصلين الظهر فقط ما تصلين الفجر، أنك طهرتي بعد يعني الظهر، ولو طهرتي الضحى وقت الضحى ما تصلين الفجر. لماذا؟ لأنك طهرتي في غير وقت الفجر. طهرتي بعد صلاة العصر تصلين العصر، بعض العلماء يقول تصلي الظهر والعصر، لكن الصحيح بأنك أنت مطالبة بصلاة العصر فقط اللي طهرتي في وقتها، بارك الله فيك. الأخ حمزة أيضا من ليبيا بارك الله فيه يسأل، يقول: هل يجوز لأخي من أبي زيارة خالتي وهي في العدة؟ حمزة من ليبيا بارك الله فيك تسأل، تقول: هل يجوز لأخيك من أبيك، أخوك من أبي من 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 جهة الوالد، تقول يزور خالتك من جهة الأم؟ الجواب لا، هذه أجنبية عنه، هذا لو تقدم لخطبتها بعد انتهاء العدة تزوجها، واضح؟ فخالتك أجنبية عن أخيك من أبيك، واضح؟ تنبه لهذا، ونبه هذا نبه الأخ من الأب أنه لا يدخل على خالتك ولا يخلو بها، ليس له علاقة بها، وهي لا تحل له، لا تحل له، هي لا تحل له، فنبهه لهذا، بارك الله فيك. الأخت أمة الله من أبو ظبي بارك الله فيها تقول: صار لي حادث من 20 سنة تقريبا، نذرت إن خرجت من المستشفى متعافي أن أعطي كل يوم جمعة 20 درهم لفقير مدة سنة، وبالفعل تعافيت والحمد لله، لكن بدأت أوفي بنذري ولم أكمل السنة. سؤالي: كيف أتم نذري وأنا ما أعلم الآن كم جمعة دفعت؟ إلى الآن تقول ما أعلم كم جمعة دفعت. أختي أمة الله من أبو ظبي بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة، النذر مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، بل ذهب بعض العلماء إلى حرمة النذر مع وجوب الوفاء به. لماذا؟ لأنك أنت ألزمت نفسك بعبادة ما وجبت عليك بأصل الشرع، أنت اللي قلت لله علي إن تعافيت أني أدفع كذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، قال إنما يستخرج به من البخيل، وقال عليه الصلاة والسلام: النذر لا يرد من قدر الله شيء. فاحرصي بارك الله فيك أن تمتنع عن النذر، ولا تعتقدين بأن شفائك إنما حصل بسبب نذرك، انتبهي، النذر ما يرد من قدر الله شيء، قدر الله أنك تمرضين ثم تتعافين في اليوم الفلاني، والنذر ليس له علاقة، هذا نذر طاعة أوجبتي على نفسك ما أوجبه الله عليك، واضح؟ وهذه رسالة لكل من يشاهدني من إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، اتركوا النذر. المسألة الثانية: يلزمك هذا النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أنت نذرت طاعة، تعطين 20 درهم كل جمعة لفقير مدة سنة كاملة، يجب عليك أن توفي بالنذر. الأمر الثالث: أنت تقولين أعطيت ثم نسيت وتركت، ماذا عليك؟ عليك أنك تستمرين في هذا النذر مع الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. الآن ترجعين ترجعين وكل جمعة تعطين فقير أو مسكين 20 درهم. واضح؟ تقول والله يا شيخ أنا ما أدري، أنا مترددة، أعطيت مدة 6 أشهر ولا 7 أشهر، اجعليها 6 أشهر وكمل الباقي وزيدي بعد حتى تبرأ الذمة بين يدي الله عز وجل. أما وقت شفاك الله عز وجل بادري بارك الله فيك إلى هذا، مع التأكيد على وصية السابق، اترك عنك النذر. ها، النذر كما قال صلى الله عليه وسلم لا يرد من قدر الله شيء. أم عبد الله من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني طالبة عند معلمة قرآن وهي في نفس الوقت صديقتها وتريد أن تتودد إليها أحيانا ببعض الهدايا، لكن الأستاذة وهي الصديقة ترفض وتخشى أن تدخل في هدايا العمال. تقول الطالبة أن الأستاذة تعلم القرآن بصفة مجانية ولا دخل لها في الترشيح ولا الاختبارات ولا التنقيط ولا حتى مدحها عند المشرفات، فقط تلقنها التجويد وتسمع لها كبقية وتسمع لها كبقية الطالبات، هل يجوز لها تهدي هدية وفي نيتها على أنها صديقتها وليست أستاذتها، ولا يمكن لأي طالبة تحت هذا الذي أشرنا إليه فوق أن تهدي معلمتها هدية محبة فوق؟ أختي الفاضلة أم عبد الله من الشارقة، أولا بالنسبة للهدية من حيث الأصل مشروعة ولله الحمد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا، وفي قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، في وجه من أوجه التفسير وإن كان مرجوح أذكره فقط للعلم. وإذا قال بعض العلماء وإذا حييتم بتحية يعني بهدية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا قول وجه هو مرجوح عموما. فمن حيث الأصل الهدية محببة، يعني لا يفهم الإنسان بأنه الهدية ممنوعة على كل حال، لا، الهدية طيبة ومحببة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، قبلها من غير المسلمين، قبلها من غير المسلمين. وفي حديث إسناده يعني محل بحث عند أهل العلم ونظر ومنتقد لوجود ضعيف في إسناده، قال الهدية تسل السخيمة من الصدر، يعني تسل الحقد والكراهية من الصدر، والمعنى صحيح، المعنى صحيح، الهدية لها تأثير. المسألة الثانية بالنسبة لهدايا العمال الموظفين مثلا، المسؤولين، المعلمين، المعلمات، هذه ما تجوز، ما يجوز إنسان يعطي مسؤولة هدية، ولا يجوز الطالب يعطي معلمة هدية، ولا للطالبة تعطي معلمتها هدية، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. المسألة الثالثة، استثنى العلماء ما كان بينهما من التهادي قبل المنصب قبل العمل، يعني مثلا أنت تقولين هذه الطالبة مثلا كان بينها وبين هذه المعلمة وأسرتها هدايا يتهادون فيما بينهم، ثم قدر الله أن تكون معلمة عليها، ما في بأس. العلماء لما ذكروا الهدية القاضي قالوا ما يحل للشخص أن يهدي القاضي هدية إلا إذا كان بينهم علاقة قبل تولي منصب القضاء، ويعني أصدقاء فيما بينهم، وكل واحد يهدي الثاني يجوز ما دام أنه ليس عنده قضية عند هذا القاضي اللي هو صديق. واضح؟ المسألة الرابعة اللي ذكرتها صورة المسألة، يظهر لي والله أعلم بأنه ما دام أن صديقتها وبينهم تهادي، وأيضا هذه ليس لها علاقة يعني التدريس، وليس لها علاقة بالنجاح، وليس لها علاقة، ما لها علاقة في قضية المنهج الدراسي، ما يظهر لي بأن هذا لا بأس. بارك الله فيك ورضي عنك. منى من ليبيا تقول ما حكم تأجير شهادة الصيدلة لشخص لغرض فتح صيدلية ويكون بمقابل عقد على يتم دفع دفعة مقدمة 6 أشهر، البقية كل شهر يكون مبلغ محدد وثابت إلى آخر ما ذكرت. منى من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لتأجير رخصة الصيدلية هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كانت الدولة لديها إذن بجواز أن يؤجر الشخص الذي حصل على ترخيص فتح صيدلية لشخص آخر فيجوز. وفي الغالب أن أنظمة الحكومات والدول تضع شروط، يعني مثلا أنت يا منى عندك شهادة صيدلية رخصة، ف فلما تذهبين يقولون لك نعم ممكن أنك تؤجرين على شخص لابد أن يكون صيدلي، لابد أن يكون عنده خبرة كذا وكذا، لابد أن يلتزم بالمواصفات اللي وضعتها وزارة الصحة، لابد لابد لابد، واضح هذا من حيث الأصل. فهل الدولة عندكم تسمح بهذا؟ هيا منى، إذا قلتي لي نعم إذن الدولة تحتاط، يعني تضع شروط وعندها أنظمة وقوانين في مثل هذه المسألة، يجوز. هذا يسمونه بيع المنفعة أو تأجير المنفعة، أنت أجرت منفعة. الشيء الثاني تقولي لا والله ما عندنا في الدولة، الدولة تمنع من هذا، تمنع أن الإنسان يعطي رخصة لغيره، يعطي رخصته لغيره، هذا لا يجوز ومحرم، وتنتبهين من هذه المسألة. قد يكون الشخص الذي يريد أن يستأجر رخصة الصيدلة قد لا يكون صيدلي أصلا، ما كل من لبس الأبيض أصبح صيدليا، ها؟ ما كل أبيض شحمة ولا كل أسود فحمة كما يقولون، ولا كل ما يبرق ذهب. أحيانا قد يتحايل بعض الناس يقول أنا صيدلي وأنا كذا، يأخذ الترخيص ويعبث بأرواح الناس ويعبث بالناس بهذه الطريقة. فالمرجع أخت الفاضل مثل ما ذكرت لك الإذن من قبل الدولة. بارك الله فيك. أبو فارس الدوسري من البحرين يقول أنا سأذهب أنا وإخوتي إلى مكة لأداء مناسك العمرة، هل علينا شيء إذا اغتسلنا في ميقات وادي محرم، أو يجب علينا الذهاب إلى ميقات وادي السيل الكبير، وهل يجوز الذهاب إلى أي ميقات غير ميقاتنا؟ أبو فارس الدوسري من البحرين بارك الله فيك، ويسر الله سفركم وسهل عمرتكم ورزقكم يا ربي الأجر والثواب. أخي الفاضل، سواء أحرمت من وادي محرم أو من السيل الكبير واحد ولله الحمد والمنة، لأنك أنت جاي من جهة الخليج وميقاتكم ميقات يعني الأصل السيل الكبير، لكن لو أحرمتم من وادي محرم لا حرج عليكم في ذلك. وإذا ذهبتم إلى المدينة مباشرة، يعني ما ذهبت إلى الطائف، ذهبت إلى المدينة، ممكن من ميقات أبيار علي اللي هو ذي الحليفة تحرمون من هناك، لا حرج عليكم ولو لم يكن ميقاتكم من حيث الجهة، من حيث الجهة يجوز. بارك الله فيك. الياس من تونس يقول الياس بأن جدته في حالة، يعني يقول هي مسنة، جدتي مسنة في مسألة معرفة الأحكام الشرعية في الصلاة، يقول هي تعرضت لكسر في الورك وخضعت لعملية جراحية ناجحة، لكن لا تزال تعاني من صعوبة شديدة في المشي أو الوقوف، تعتمد على مشاية بعجلتين أو كرسي متحرك، تجلس طوال اليوم على المقعد برجليها ممدودتين وتصلي على هذه الحالة ولا تستطيع الركوع ولا السجود، وأيضا تجد صعوبة في الوصول إلى الماء، فهي تتيمم يعني يقول أحيانا، وأيضا جلوسها يجعلها تصلي في غير اتجاه القبلة. يسأل يقول هل هذا يعد عذر شرعي؟ الياس من تونس بارك الله فيك، وحفظ الله جدتك وبارك فيها، وصلى الله تعالى يمتعها بالصحة والعافية واجعلها ممن طال عمرها وحسن عملها. أخوي الفاضل، جدتك الآن مريضة وعندها كسر ولا تستطيع الحركة وتصلي جالسة ويصعب عليها الماء. أولا أخوي الفاضل، في كثير من المرضى يعيشون حالة من الوهم، بمعنى أنه يخيل إليه بأنه ما يستطيع يذهب الحمام، ما يستطيع يغتسل يتوضأ بالماء، ما يستطيع كذا، ما يستطيع كذا، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يعني كثير من الناس عندهم القدرة والاستطاعة لكنهم يوهمون أنفسهم بأنهم غير مستطيعين، واضح. وأقول هذا الكلام لوجود يعني نماذج كثيرة موجودة، وتأتينا أسئلة أحيانا لما نستنطق السائل تبين أنه قادر على هذه الأشياء، فنبه الجد على هذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كونها لا تستطيع القيام بسبب الكسر في الورك، نعم تصلي جالسة ولله الحمد والمن، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الحمد لله الآن هي لا تستطيع القيام، إذن تصلي قاعدة. المسألة الثالثة، قضية أن ما تكون إلى جهة القبلة هذا خطأ، يعني لماذا لا تكون إلى جهة القبلة؟ ما السبب؟ يعني تقول لي والله هي في المستشفى
والأسرة هذه مثبتة في الأرض ولا تستطيع. نعم الآن يعني يمكن أن يقال بأنه عاجز عن استقبال القبلة. نعم يسقط عنها في مثل هذه الحالة. تقول لا هي في البيت لكن السرير إلى غير جهة القبلة. أقول لك يا إلياس المسألة بسيطة جدا، قوموا فحركوا السرير إلى جهة القبلة. هذا اللي أقوله أنا. بعض الناس الآن صعب الأمور، هي سهلة، ديروا السرير واجعلوا إلى جهة القبلة. طيب نجي لمسألة المياه، كيف الجدة ما تستطيع تتوضأ؟ يعني هل الآن هي عندها ربط بين مسألة الاستنجاء والاستجمار وبين الوضوء؟ لأن بعض الناس الآن يعتقد بأنه ما يصلح وضوء إلا يدخل الحمام. غير صحيح هذا، غير صحيح. إذا كانت الجدة حفظها الله يعني قضت الحاجة ثم نظفت نفسها أو نظفها أحد، خلاص تتوضأ على سريرها، ما في حاجة تذهب إلى المغسلة، ما في حاجة تذهب إلى الحمام، ما في حاجة تنتقل إلى المغسلة، ما في حاجة. جيبوا لها طسة ماء وتتوضأ الحمد لله على سريرها. وممكن تأتون لها بمنشفة مبللة بالماء بحيث يقطر الماء على أعضائها، هي تأخذ وتغسل وجهها بحيث يسيل الماء، وعلى يديها وتمسح رأسها وقدميها وانتهى الأمر. تقول والله صعبة وفعلا جربنا هذا ما استطعنا، الحمد لله تنتقل إلى التيمم. تأتون لها، لا تأتون لها بحجارة، وإن كان بعض الفقهاء يقول بهذا، طس يعني إناء فيه رمل وتعلمونه، تضرب ضربة واحدة ثم تنفخ فيها وتمسح وجهها ويديها وتصلي. وأنا أنصحها بأن تصلي تجمع بين كل صلاتين بين الظهر والعصر، يعني تصلي الظهر 4 ركعات ثم تجمع مع العصر بوضوء واحد، ثم تصلي المغرب 3 ركعات ثم تجمع مع العشاء بوضوء واحد. بهذا تكون مرتاحة والحمد لله، وهذا يدل على يسر الشريعة ولله الحمد والمنة. بارك الله فيك. دنيا من فرنسا، أو نعم أو عفوا دالية من فرنسا، تقول أنا متزوجة من شخص واشترطت عليه قبل الزواج أن لا تكون لي ضرة، فوافق على ذلك ومضى على زواجنا 5 أشهر ثم بدأ يحدثني عن الزواج بثاني. أخبرته بأنني أرفض ذلك تماما لكنه لا يريد أن يقضي حياته في زواج أحادي. طلبت منه أن يختار بيني وبين التعدد وهو الآن متردد في تطليقي، ماذا علي؟ أختي داليا من فرنسا بارك الله فيك، وصلى الله تعالى يجمعك بزوجك على خير وأن يبعد عنكم يعني شر الشيطان. أولا بالنسبة لاشتراط المرأة في عقد الزواج أن لا يتزوج عليها زوجها بضرة وهو وافق على ذلك، يلزمه ذلك، وهذا شرط صحيح، شرط صحيح، وإن كان بعض العلماء منع من هذا الشرط لكنه هذا تقييد للمباح. فيجوز للمرأة أن تقول بشرط أنه لا يتزوج علي، أو تقول بشرط ما ينقلني من بلدي مثلا، وافق هذا الزوج وافق على الشرط يلزمه ذلك. طيب المسألة الثانية، إذا أخل الزوج بهذا، المرأة بالخيار، إما أن ترضى وإما أن يعني تطلب الفسخ وتأخذ حقوقها كاملة، ولا يجوز له أن يضرها أو يضيق عليها ليخالعها على المهر، بل يحرم عليه ذلك. وهي إذا أحبت أن تفارقه وتقول أنا امرأة ما تحمل الضرة ولا أستطيع أنني أستمر في حياتي لأني أنا أعرف نفسي، فتأخذ الحقوق كاملة والقاضي يفسخ عقد النكاح إذا لم يطلق الزوج. لماذا؟ هذه شروط، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يقول جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والمسلمون يقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. فما دام أن الزوج أخل وما في سبب يعني من جهة الزوجة، يعني ما تسببت أنت بشيء مثلا منعتي من حقه الشرعي أضريت به مثلا، ففي هذه الحالة المرأة بالخيار، إما أن ترضى وتبقى على زوجها أن يكرمها وأن يعني يقدر لها هذا التنازل، وإلا لها الحق في أن تفارقه على أن تأخذ حقها كاملا. بارك الله فيك. محمد من عمان بارك الله فيه، يقول أنا عندي بطاقة صحية وعالج فيها في الإمارات، لكن البطاقة مصروفة لي بحكم أنني مقيم في الإمارات ولست كذلك، يعني أنا ما مقيم يعني فيها، وهذه البطاقات توفرها للشركات. يعني مثلا أوضح أكثر، يعطونك البطاقة الصحية بحكم أنك كنت تشتغل في الدولة لكن للأسف ما كان يشتغل أصلا. محمد من سلطنة عمان، بارك الله فيك. طبعا ما صغت السؤال صياغة جيدة، لكن عموما اللي فهمت بأنك أنت أصلا حصلت على بطاقة صحية في دولة الإمارات وأنت لا تسكن الإمارات، وإنما أخذت عن طريق شركة ما عملت فيها، وقد تكون عملت فيها ثم خرجت منها ولا تسكن في الإمارات. ما يجوز يا أخي الفاضل إلا أن تعطى استثناء. فإذا الجهة المسؤولة عن صرف البطاقات قالت لك يا محمد أنت مستثنى، ومتى ما أردت أن تعالج تفضل، يجوز. أما قضية أنك توهمهم بأنك أنت موجود في الإمارات وأنت غير ساكن في الإمارات، هذا غش للدولة وخديعة وكذب، ما يجوز يا أخي الفاضل، بارك الله فيك. فأنت الآن أمامك خطوة واحدة، تذهب إلى الجهة المسؤولة التي أصدرت البطاقات وتكون صادق معهم، تقول والله أنا ما أسكن في الإمارات، أنا أسكن في عمان لكني أحب أعالج في الإمارات، تسمحوا لي ولا لا؟ إذا قالوا مسموح الحمد لله، ما مسموح تمتنع عن هذا وتسلمهم البطاقة، بارك الله فيك. إسماعيل من السعودية يقول هناك أخت فرنسية لها نصف عائلتها غير مسلمة والأخرى مسلمة وأبوها غير مسلم، والرجال المسلمين يقولون، يقول من عائلته جميعهم في الجزائر وهي في فرنسا وتريد أن تتزوج، هل يمكن أن تأخذ وليا في فرنسا من أحد الإخوة المسلمين في مدينتها مثل إمام أو طالب علم مثلا؟ إسماعيل من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأخت المسلمة التي تعيش في فرنسا، يتولى عقد النكاح رئيس المركز الإسلامي مثلا أو إمام المسجد أو مثلا من تختاره اللجنة، لجنة الفتوى أو المجلس العلمي الموجود في المركز الإسلامي، على أن يتولى عقد النكاح. وإذا كان هناك أحد من إخوانها قريب، أخ مثلا تقول انتقل إلى الجزائر هو مسلم، ممكن يقوم بالولاية والولاية عليها، وليس شرطا أن يحضر، ممكن عبر ما يسمى الأونلاين، هذا اللي هو النقل موجود الآن، أو مثلا يكتب وكالة مثلا إلى أحد الإخوة إمام المسجد أو شيء من هذا القبيل. عموما أنا أنصح يعني هذه الأخت أن تراجع المركز الإسلامي هناك وتبين لهم الحال، ولعلها تجد إن شاء الله مخرجا لديه. عبد الله من الجزائر يقول عندنا في البلد تطبيقات نقل المسافرين بحيث يعلم الزبون والسائق ثمن الرحلة قبل انطلاقها ويأخذ التطبيق نسبة 10% من ثمن الرحلة. السؤال، هل يجوز العمل مع هذه التطبيقات؟ لأني سمعت أن بهذه الطريقة يصبح التطبيق شريك للسائق، علما أن السيارة ملك للسائق والتطبيق لا يتحمل معه أي خسارة. عبد الله من الجزائر بارك الله فيك. أخي الفاضل، هذه ليست يعني شراكة مع السائق، هذه أشبه بسمسرة، هذه تخرج على أنها سمسرة، وسيط بين الراكب وبين سائق الحافلة، وهو يقدم خدمة ويعرض فيها أسعار التذاكر ويعرض فيها أيضا طريقة السفر ويأخذ نسبة 10%. هذه حلال ولله الحمد ولا شيء فيها، وليست هي داخلة ضمن مسألة الشراكة مع السائق، بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية يقول قمت بتصميم لعبة تفاعلية تعليمية ترفيهية اسمها مقطار، وهي موجهة لفئة الشباب والعائلات وتعرض على شكل شاشة تفاعلية فيها مربعات يمكن تلوينها بحيث تتناوب الفرق على تلوين المربعات بعد الإجابة على أسئلة بشكل صحيح، والأسئلة منوعة، إسلامية، سيرة نبوية، رياضيات، علوم، وأضفت فيها أيضا نصائح توعوية تذكر من يلعب هذه اللعبة بعدم الانشغال باللعبة عن الصلاة وقراءة القرآن وطاعة الله عز وجل وأداء الواجبات والواجبات الدراسية والحياتية. سؤالي، ما حكم هذه اللعبة والتحقيق دخل منها، وهل هناك ضوابط شرعية تنصحون بمراعاتها؟ أخوي الفاضل أبو محمد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لرسالتك التي قرأتها الآن فيما يظهر لي بأن هذه اللعبة سليمة ولا بأس بها ويجوز لك أن تتاجر بها ولله الحمد، وذلك لأنه ليس فيها شيء مثلا يحمل معنى القمار أو الميسر أو الغرار أو التغرير أبدا. هذه لعبة تضيف إلى من يلعبها معلومات شرعية، سواء في الأمور العبادية، في السيرة النبوية، كذلك في العلوم التطبيقية مثل ما ذكرت، وفيها تنبيهات وتحذير من عدم التفريط بحقوق الله وبحقوق المخلوقين فيما يظهر لي بأن هذا عمل طيب وبارك الله فيك وكثر الله أمثالك. وجميل حقيقة، يعني مثل الأخ أبو محمد يوجدون بدائل للناس. الناس الآن أغلب أوقاتها فيها هدر وشتات وتشتيت وضياع، والسبب في أشياء ما لها قيمة، وقد يكون ضرها أقرب من نفعها. فمثل هذه الأشياء أعتقد بأن حقيقة بدائل طيبة وصالحة، أفضل من يعني بقية الأشياء التي يمارسها كثير من الناس، فيها مضيعة للوقت وفيها يعني آثار سلبية على الدين وعلى الأخلاق وعلى العقيدة وعلى الفكر وعلى الوطن وعلى الحقوق والواجبات الأخرى. فمثل هذه البدائل الجميلة حقيقة ينبغي أن يسلك الناس مسلك الأخ أبو محمد، يعني في إيجاد مثل هذه الأنواع لإشغال فراغ، يعني الفراغ لدى كثير شريحة كبيرة من الشباب، إشغال فراغهم بالخير. بارك الله فيك أبو محمد. أمت الله من الجزائر بارك الله فيها تقول: أنا فتاة أعمل مرافقة لمريضة كبيرة في السن ناهزت 90، يدفع لي ابنها المقيم في بلد أجنبي. المشكلة أنه قال لي بأنه ما يصلي، أنه ليس مهم الصلاة إن كان الإنسان يصلي أو لا، المهم يكون على الطريق الصحيح في الحياة. الآن هل المال الذي أتقاضاه هو مال حرام لأنه من جهة مقيم ويعمل في بلد غير مسلم وهو لا يصلي؟ أمت الله من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك. أولا أختي الفاضلة، بالنسبة لما تتقاضين حلال ولله الحمد والمن، من أين أتى به هذا الرجل لا يهمك أنت، الحرام ما يتعدى ذمتين بهذا الاعتبار بهذه الصورة، واضح؟ فأنت لست مسؤولة من وين أتى بهذا المال، أنت تطالبين بالأجرة التي أنت اشترطتيها عليه في بداية العمل مقابل خدمة هذا المريض، واضح؟ فأنت اطمئني يا أخت الفاضلة. الأمر الثاني، الغريب من هذا الرجل يقول أهم شيء الإنسان يكون على الطريق الصحيح، صلى ولا ما صلى؟ اللي ما يصلي مو على الطريق الصحيح، اللي ما يصلي مو على الطريق الصحيح، هذا عنده يعني مغالطات عجيبة جدا. لأن الله عز وجل خلقنا لمهمة عظيمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لذلك من أعظم ما أمر الله تعالى به بعد التوحيد الصلاة، فعليه الذي لا يصلي انحرف عن الطريق الصحيح. قضية يعني هل مقصده والله ماشي في الدنيا صح، يعني ما يسرق ولا يعني يعتدي على أحد هذا جزء من الطريق الصحيح. الجزء الأهم توحيد الله والإيمان به وإقامة الصلاة وإقامة الفرائض، وأهم شيء الصلاة اللي سماها الله عز وجل إيمان. عموما أنت لا شأن لك به، وإذا مثلا حصل مجال تتكلمين معه تذكرين له الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتبينين له بأن أصلا الإنسان اللي يصلي هو الإنسان اللي فعلا ماشي على الطريق الصحيح والواعي والفاهم لحقيقة وجوده في هذه الدنيا. أما قضية والله أنا خلقت في الدنيا ألهو ألعب وآكل وأشتغل فقط، هذا غير صحيح. هذه مكملات الأصل، يعني الله عز وجل خلق الدنيا لنا حتى نقيم العبودية لله، ما خلقنا للدنيا بدليل أننا نموت، وننتقل عن هذه الدنيا. بارك الله فيك. عموما خلاصة المسألة، ما يخصك أنت لا شيء عليك، بارك الله فيك. عائشة من بريطانيا، هي طبعا عائشة تقول: أنا لا أحسن العربية لكني ترجمت الرسالة عن طريق محرك البحث. تقول: عندما انتقل والدي من أفريقيا ليبدأ حياة جديدة في الأيام التي كان بإمكان الفرد فيها شراء وثائق شخصية من شخص آخر مما يستلزم تبني اسم بائع الوثيقة وعمره وما إلى ذلك، اضطر والدي لتغيير اسمه الحقيقي ولقبه، مما يعني تلقائيا عندما ولدنا أنا وأخي بدلا من استخدام لقب والدي اتخذنا الاسم الغريب الذي اسم الغريب الذي باع وثائقه لأبي في سن 25 الآن، لست راضي عن القرار الذي اتخذه والدي، هل يعتبر كاذب الاستخدام لقب شخص آخر؟ والكذب من كبائر الذنوب في الإسلام، هل تلعنني الملائكة؟ هل إلى آخر ما ذكرت أختي عائشة من بريطانيا بارك الله فيك. أختصر لك الجواب، يعني آتيك من الآخر مثل ما يقولون، ليس عليك ذنب، لا أنت ولا أخوك، أنتم ضحية، ولستما يعني من قام بهذا العمل، أنتما ضحية. ولذلك يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، إياك أن يعني تقوم باتهام نفسك على أنك أنت ارتكبت الحرام وأنت كذبت وأنت زورت وأنت أنت ما لك علاقة، أنت وأخوك مجرد ضحية لمخالفة قام بها الوالد، واضح؟ طيب السؤال الآن، هل الآن تستطيعون أن تعدلوا الوضع، يعني ترجعون الاسم واللقب الحقيقي أم لا؟ إذا قلتم نعم، قلتي لي نعم نستطيع، هناك إجراءات قانونية ولا تتضررون، طيب أنكم تسعون فيها. تقولي الآن مشكلة، لو أننا أعلننا وذهبنا للجهات الرسمية للتعديل سيترتب مفاسد عظيمة، يمكن الوالد يدخل السجن، ممكن تسحب منا كذا ونتضرر، خلاص على ما أنتم عليه، الوالد أكيد فعل هذا في أيام جهله وعدم معرفته وإدراكه لحرمة هذه الأشياء، وأنتم لا شيء عليكم يا أختي الفاضلة، أنت وأخوك لا شيء عليك، اطمئني من هذا الباب بارك الله فيك. نشأت عبد الكريم من العراق يقول يا شيخ عندي مشكلة أنا وأولاد عمتي أو أولاد عمي عفوا، يقول عندي مشكلة أنا وأولاد عمي، عندما نأتي إلى الصلاة يعني يكثر فينا التثاؤب ونتعجب، وعندما نذهب للعمل يصير عندنا حماس وفضول بشكل يعني، وعندما يعني يقول ما نتكاسل وبعدين يسأل يقول هل هذا سحر أم حسد. نشأت عبد الكريم من العراق بارك الله فيك وحفظك الله أنت وأولاد عمك. أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا التثاؤب من الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك حثنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا تثاؤبنا في الصلاة أن نكظم، بمعنى نغلق فمنا، ندفع التثاؤب قدر المستطاع، هذا من حيث الأصل. المسألة الثانية، التثاؤب قد لا يكون سببه تسلط شيطاني، وإنما قد يكون إرهاق وتعب وسهر وشيء من هذا القبيل، وهذا طبيعي. والأمر الثالث، نعم قد يكون تسلط شيطاني يتسلط على الإنسان ليجعله في حالة خمول وكسل وانشغال وانصراف عن الصلاة. طيب ماذا عليكم الآن؟ والله أنتم هذه الحالة تكررت منكم كثيرا، مثلا وأنت في الصلاة تقول هكذا ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وتمضي في صلاتك. وأنصحك يا أخي الفاضل بالإكثار من قراءة القرآن، الحرص على أذكار الصباح والمساء، الحرص على أذكار دخول المسجد الخروج من المسجد، كثرة قول أستغفر الله وأتوب، الاستعاذة، قراءة المعوذتين. يا نشأة وصي أولاد عمك أنت وإياهم تكثرون من قراءة المعوذتين بارك الله فيكم ورضي عنكم. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.